الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في القاعدة الأولى في باب المعاملات ولم ننهيها بعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس، فالشريعة جاءت في العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويتواجرون كيف شاءوا ما لم تحرمه الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرمه الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها، ولم تحد الشريعة في ذلك حدا، فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي.
نعم، يعني ذكر رحمه الله تعالى مستند هذه القاعدة النافعة العظيمة، وذكر أدلتها فيما سبق، ثم خلص بهذه الخلاصة التي قال فيها: وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس، فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالأداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. هذه أربعة أحكام يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أحكام حرمت، وأحكام أوجبت، وأحكام كرهت، وأحكام استحبت. أما الإباحة فعلى الأصل، على الأصل هذه الإباحة، والشريعة كما ذكر رحمه الله تعالى أنها جاءت بالأداب الحسنة وبالأمور التي فيها تيسير على الناس واعتبار عاداتهم وأعرافهم فيما يتعاملون فيه. قد ذكر الإمام ابن القيم أن الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها، يقول: فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن الحكمة إلى المفسدة، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى ضدها، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها. يقول رحمه الله تعالى هنا شيخ الإسلام: وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، فما لم يرد النص بتحريمه فنبقى على الأصل وهو الحل، ويراعى في ذلك أعراف الناس وعاداتهم في بيعهم وشرائهم. يقول: كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا، كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها، وما لم تحد الشريعة في ذلك حد فيكون فيه على الإطلاق الشرعي. تقدم كلامه رحمه تعالى أن الأمور التي لم يرد لها حد في الشريعة ولم يرد لها حد في اللغة فإنه يصار فيها إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. ولذلك قال: وما لم تحد الشريعة في ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي، يعني على الحل، فيبقون على الحل ويكون على ما تعارف عليه الناس. نعم.
قال رحمه الله: وأما السنة والإجماع، فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، والآثار بذلك كثيرة ليس هذا موضعها، إذ الغرض التنبيه على القواعد، وإلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا.
أي نعم، أيضا يؤكد كلامه رحمه الله تعالى فيقول: أو أما السنة والإجماع فمن تتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون صيغة من الطرفين، يعني ما يلتزموا في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم وهباتهم ما يسميها الفقهاء الإيجاب والقبول، قبلت نعم قبلت، وإنما يجرون على ما جرت عليه عاداتهم، عاداتهم من غير أن يكون هناك صيغة يتفق عليها من الطرفين. قال: والأثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها، إذ الغرض التنبيه على القواعد. وهذا غرض المصنف عندما ذكر في أول كتابه وفي ثنايا كتابه هذا أنه لا يتعرض للمسائل بالتفصيل، وإنما يشير إلى القواعد منها وضرب الأمثلة، ولذلك قال: إذ الغرض التنبيه على القواعد وليس على مفردات المسائل وجزئياتها. يقول: وإلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا الموضع. نعم، ثم سيضرب أمثلة على ذلك. نعم.
فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده، والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته، ولم يأمر أحد أن يقول وقفت هذا المسجد،
ولم يأمر أحدا. نعم.
ولم يأمر أحدا أن يقول وقفت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا اللفظ، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فعلق الحكم بنفس بنائه.
نعم، هذا مثال ذكره رحمه الله تعالى أنه لا يتقيد بصيغة وإنما على حسب عرف الناس. يقول: فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده، والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته، ولم يأمر أحدا أن يقول وقفت هذا المسجد، يعني بنى مسجده صلى الله عليه وسلم فصلى فيه وصلى الناس فيه وما قال وقفت هذا المسجد، والمسلمون يبنون المساجد وما يقولون وقفنا هذا. لا بأس لو قال وقفت هذا المسجد أو هذا المسجد وقف، لكن لا يحتاج إلى أنه ليصير وقفا حتى تقال هذه اللفظة. قال: ولا ما يشبه هذا اللفظ، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى له بيتا في الجنة، ما قال من بنى لله مسجدا وقال وقفت هذا المسجد للصلاة. فعرف الناس جار على أنه لا يتقيد بصيغة معينة، وأن النية في ذلك كافية، ما تعارف الناس على هذا الأمر. يقول: فعلق الحكم بنفس بنائه، من بنى لله مسجدا فله بيتا في الجنة، ما قال من بنى لله مسجدا وقال وقفت هذا في سبيل الله. البناء نفسه كاف لاعتبار هذا الحكم المترتب عليه. نعم.
وفي الصحيحين أنه لما اشترى الجمل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هو لك يا عبد الله بن عمر، ولم يصدر من ابن عمر لفظ القبول، ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول، وكان يهدي ويهدى له، فيكون قبض الهدية قبولها.
نعم، وهذا مثال آخر. يقول: وفي الصحيحين أنه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من عبد الله بن عمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، بعدما اشتراه من عبد الله بن عمر أهداه لعبد الله بن عمر، وما قال عبد الله بن عمر قبلت، ولم يصدر من عبد الله بن عمر قبول، يعني لفظ القبول، ثم قال: وكان يهدي ويهدى إليه، فيكون قبض الهدية قبولها. كون الشخص أهدي له شيء فقبلها وقبضها صحت حتى لو لم يقل قبلت الهدية. نعم.
ولما نحر البدنات قال: من شاء اقتطع مع إمكان قسمتها، فكان هذا إيجابا، وكان الاقتطاع هو القبول، وكان يسأل فيعطي أو يعطي من غير سؤال فيقبض المعطى، ويكون الإعطاء هو الإيجاب والأخذ هو القبول في قضايا كثيرة جدا. ولم يكن يأمر الآخرين بلفظ، ولا يلتزم أن يتلفظ لهم كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم وللعباس وغيرهم.
أي نعم، أي نعم، زيادة توضيح. قال لما نحر البدنات، يعني بدنه في الحج، قال من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، ومع إمكان قسمتها يعني وتوزيعها بين الناس. يقول فكان هذا إجابا، وكان الاقتطاع هو القبول، وكان يسأل فيعطي أو يعطي من غير سؤال فيقبض المعطي أو المعطى، ويكون الإعطاء هو الإجاب والأخذ هو القبول في قضايا كثيرة. ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ ولا أن يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة. الشاهد من هذا كله أنه ليس فيه إجاب وقبول من الطرفين بالصيغة، يعني ليس هناك لفظ معين يجب التقيد به، بل الأفعال تنوب عن الألفاظ فيما تعارف عليه الناس. يقول كما في إعطائه للمؤلف قلوبهم وللعباس ولغيرهم، أعطاهم عطايا كثيرة وما اشترط منهم أن يقولوا قبلنا ذلك، بل أخذهم لهذا الشيء دليل على قبوله، فصار القبول بالفعل وليس بالقول. نعم.
وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصرات ونحوها من المدلسات.
أي نعم، وجعل يقول إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصرات ونحوها من المدلسات. يعني عندما تكون السلعة أو المبيع على صفة ظاهرة أمام الناس يرونها، فهذه الصفات معتبرة كأنها مشترطة. فإذا كانت الناقة أو البقرة يرى فيها الحليب الكثير، فهذا بمعنى الشرط أن يكون حليبها هو هذا الظاهر أمام الناس، أمام الناس. ولذلك رد المصراة، المصراة هي الشاة التي يتركها صاحبها ليوم أو يومين أو أكثر من أجل أن يكثر فيها الحليب أو اللبن، فإذا جاء المشتري ظن أن هذا هو حليبها ولبنها، لما حلبت ممن اشتراها ثم عاد إليها الحليب من جديد وجدوا الحليب قليل ليس مثل ما رأوه عندما اشتروها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبيع أو يرد معه صاع من تمر لأن فيه تدليس. فالصفات الظاهرة في السلعة التي يشتريها الشخص تكون هي المعتبرة وهي كالشرط، لو اختلفت عن هذه الصفات يرد المبيع. شخص بيشتري سيارة ورأى يعني منظرها جميل فاشتراها على أنها جديدة بهذه الصورة، لكن لو أن الحاصل أنها لمعت بتلميع معين حتى أظهرها بصورة مزوقة ليست هي على حقيقة، ثم تبين بعد ذلك اختلافها عن الصورة التي رآها عند البيع، هذا يعتبر عيب يرد به المبيع. فتكون الصفات الظاهرة التي يراها الناس في السلع وفي الأعيان التي يريدون شراءها هي المعتبرة، فإذا اختلفت عن هذه الصفات التي شروا السلعة وهي متصفة بها يكون عيب ترد به السلعة، ولا يشترط أن يقول أشترط عليك أن تكون كذا وكذا، إنما المهم أن تكون على الصفة أو على الوضع الذي يراه المشتري. ولذلك يقول وجعل الشارع إظهار الصفات في المبيع، الشيء الذي يراد بيعه، بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصرات ونحوها من المدلسات. والمصراة هي الناقة أو الشاة أو البقرة التي يصر ضرعها ولا تحلب ليوم أو أكثر حتى يظن الذي يريد يشتريها أن هذا هو وضعها وأنها بهذه الكمية من الحليب، إذا تبين الأمر بخلاف ذلك فإن هذا عيب ترد به السلعة. نعم.
وأيضا فإن التصرفات جنسان، عقود وقبوض، كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله عبدا كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ويقول الناس البيع والشراء والأخذ والعطاء.
أي نعم. يقول وأيضا فإن التصرفات، تصرفات الناس جنسان، عقود وقبوض. عقود يتفقون عليها فيما بينهم على أوصاف معينة أو شيء يقبضونه أمامهم ويرونه. يقول كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا اتصف بهذه الصفات الواردة في الحديث فإنه يكون ممن اتصف بالصفات التي حري بأن يكون صاحبها مرحوما. رحم الله عبدا سمحا، يعني ذا خلق طيبة عند بيعه، عند شرائه، عند أخذه، عند إعطائه، عند تصرفاته. يقول سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، يعني إذا أدى الدين الذي عليه أو الواجب عليه، سمحا إذا اقتضى، إذا أخذ ممن يطلب منه ما له عليه من دين. يقول ويقول الناس البيع والشراء والأخذ والعطاء، هذه تصرفات الناس. نعم.
والمقصود من العقود إنما هو القبض والاستيفاء، فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض وجوازه بمنزلة إيجاب الشارع، ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود بمنزلة فعل المأمورات به في الشرعيات.
أين يقول رحمه الله تعالى المقصود من العقود عندما يتعاقد الناس على إنما هو القبض والاستيفاء، أن يقبض الشيء المتعاقد عليه ويستوفي الحق الذي له. قال فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه، إما يفيد أنه يجب عليه القبض أو تفيد أنه يجوز عليه القبض على حسب الحال التي يتفق عليها. يقول بمنزلة إيجاب الشارع، بمنزلة إيجاب الشارع، ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات. هو يريد أن يخلص بهذا إلى أن هذه الأمور كيفية القبض يرجع فيها إلى عرف الناس، ما أدوه قبضا يكون قبضا معتبرا، ما لم يعدوه قبضا لا يدخل في المعنى الذي هو القبض. نعم.
والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد، وتتعلق به أحكام شرعية كما يتعلق بالقبض. فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات، فكذلك العقود. وإن حررت عبارته قلت أحد نوعي التصرفات، فكان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر.
نعم. يقول القبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد، وتتعلق به أحكام شرعية كما تتعلق بالعقد، أحكام شرعية تتعلق بالعقد وأحكام شرعية تتعلق بالقبض. إذا كان العقد يرجع فيه إلى عرف الناس فكذلك القبض يرجع فيه إلى عرف الناس. ولذلك قال فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس، في جميع نوعي التصرفات هي القبوض والعقود، يقول فكان الرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر. يريد أن يصل إلى أن كل من العقود وكذلك الأشياء التي تقبض يرجع فيها إلى عرف الناس. نعم.
ومما يلتحق بهذا أن الإذن العرفي في الاستباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي.
نعم. يقول ومما يلتحق بهذا، أي بأعراف الناس واعتبار هذا الأمر، أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. في عندنا إذن لفظي وفي إذن عرفي. إذن لفظي تقول أذنت لفلان بأن يتصرف كذا وكذا، شيء مكتوب أو شيء ملفوظ. الإذن العرفي لا، يرجع إلى ما تعرف عليه الناس. فإذا كان الناس في أعرافهم أن بعض الأفعال إذا فعلها الإنسان معتبرة فإنه يعتبر هذا الفعل، كما سيذكر المصنف أمثلة. مثلا دعوت إنسان إلى أن يحضر عندك في البيت لتكرمه، إذا كان في عرف الناس لك أن تحضر من تشاء معك، فما يحتاج إذن لهؤلاء الذين يأتون مع هذا الشخص المدعو، عرف الناس جرى على ذلك. لكن إذا كان عرفهم يقتصر على المدعو، فهنا لو جاء شخص ومعه شخص آخر يستأذن له قبل أن يدخله معه، من صاحب الدعوة، هذا حسب عرف الناس. ففي إذن لفظي وفي إذن عرفي. إذا كان في تصرفات الناس أنك إذا أوكلت إلى شخص التصرف تصرف لك بأشياء حتى لو لم تقلها له من بيع وشراء وأخذ وعطاء، ما في بأس طالما أن عرف الناس. لكن إذا كان العرف يقيد الشخص الذي هو وكيل بما قيل له من لفظ أو من صيغة معينة، هنا يتقيد به. ولذلك قال مما يلتحق بهذا، أي مما يرجع فيه إلى أعراف الناس، الإذن العرفي. الإذن العرفي يعني في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. فيكون الإذن العرفي يأخذ حكم الإذن اللفظي طالما أن الناس تعارفوا على ذلك. نعم.
وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قبله فكل واحد
من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا.
أي نعم، يقول فكل واحد من الوكالة، يعني الوكالة التي هي لفظية، والإباحة التي هي إذن عرفي وليس لفظي، ينعقد بما يدل عليه من قول وفعل، والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. إذا كان يعلم من أخيه أو صديقه أو زميله أو جاره رضاه في أشياء إذا تصرف بها فإنه يتصرف، لأنه يعلم أنه راض عن مثل هذه التصرف، ولا يحتاج أن يأخذ منه إذن لفظي. وسيضرب المصنف أمثلة على ذلك. قال وعلى هذا
يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه بيعة الرضوان.
أي نعم، قال وعلى هذا، يعني على الإذن العرفي، يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان. وكان غائبا، كان عثمان رضي الله عنه قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش ليفاوضهم، فلما حصلت بيعة الرضوان ما كان عثمان موجودا، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، قال هذه عن عثمان، لأن يعلم أن عثمان يرضى بذلك، ما أن عثمان ما أذن له بلفظ معين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من عثمان أنه يرضى بهذا التصرف، فلذلك هنا بايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان لعلمه برضا عثمان بذلك. نعم.
وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما.
أي نعم، وإدخاله صلى الله عليه وسلم أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما. لما دعاه أبو طلحة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي سأتى بمن معه من أهل الخندق وما استأذن من أبي طلحة. وكذلك لما دعاه جابر أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة وما استأذن من جابر، لأنه يعرف رضا أبي طلحة ورضا جابر بذلك، فقام الإذن العرفي مقام الإذن اللفظي.
قال بدون استئذانهما لعلمه أنهما راضيان بذلك.
لعلمه صلى الله عليه وسلم أنهم راضيان بذلك.
ولما دعاه صلى الله عليه وسلم اللحام سادس ستة اتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي، وكذلك ما
أي نعم، يقول لما دعاه اللحام الذي أراد أن يصنع لحما للنبي صلى الله عليه وسلم وللستة الذين معه، تبعهم رجل آخر ليس هو ممن دعي. فلذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت هذا الرجل استأذن أن معنا فلان يدخل أو لا يدخل حتى أذن له، هذا لأنه ما يدري، ما علم هل هو راضي أو ليس براضي، فهنا حصل الاستئذان وحصل الإذن اللفظي. يقول فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي، حتى استأذن من الداعي. وهذه المسألة تختلف يعني باختلاف الأشخاص وأعراف الناس، فهذا قد يكون هذا الرجل إذا دعا أحد يرضى بمن يأتي به هذا الشخص المدعو وليس يعني في ذلك عنده بأس، فللمدعو أن يأتي بمن شاء، وقد يكون الشخص لا يرضى أو لا يحب إلا المدعو، فهنا يقتصر على المدعو على نفسه، وإن جاء معه أحد يستأذن له مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن للذي تبعهم في عندما دعاهم اللحام. المهم أنه يرجع فيه إلى عرف الناس وعادات الناس. نعم.
وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه قال ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا. وكذلك معنى قول أبي جعفر إن الإخوان من يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه فيأخذ منه ما شاء.
الله أكبر. يقول وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه، ما كان موجود، دخلوا المنزل وأكلوا ما شاء الله من الطعام، فرح بذلك، وقال ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا. شوف أخلاق الرعيل الأول، يفرح الناس دخلوا بيته وأكلوا، لكن الآن يدخل البيت ها وش اللي يحصل؟ يقول وكذلك معنى قول أبي جعفر إن الإخوان من يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه فيأخذ ما يشاء، ها ما بدي الشرطة واللي يقول هذا يدخل يده في جيب أخيه يأخذ النقود يأخذ شيء عادي عندهم، يفرحون بهذا الفعل. إخوان متحبين متصافين متآلفين، كل واحد يحب لنفسه ما يحب لأخيه، فقال هذه صفة الإخوان الأوفياء الأصفياء. نعم.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما استوهبه كبة شعر،
استوهبه
لما استوهبه
لمن استوهبه،
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كبة شعر أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك.
نعم. يقول ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كبة شعر، يعني الشعر الملفوف المكوم كوم من الشعر من الغزل أو نحوه، فهذا الذي جاء يستوهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فوهبته لك، لن يعرف أن بني المطلب راضون أن تصرف صلى الله عليه وسلم. يقول أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك، فوهب صلى الله عليه وسلم ما له وما لغيره ممن يعلم رضاهم بذلك. يقول نعم.
وكذلك إعطاؤه المؤلفة عند من يقول إن إعطاءهم من أربعة الأخماس.
نعم. يقول وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول إنه أعطاهم من أربعة الأخماس. المؤلفة قلوبهم إما أناس يرجى إسلامهم فيعطون من الغنيمة ليكون سبب لإسلامهم، أو ليقوى إيمانهم وكانوا ضعاف الإيمان، أو ليدفع شرهم عن الإسلام وأهل الإسلام. يقول وكذلك إعطاؤه المؤلف قلوبهم عند من يقول إنه أعطاهم من أربعة أخماس، لأن الغنيمة تكون خمسة أخماس تقسم، خمس للمذكورين في الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الأربعة أخماس تكون للغانمين المشاركين في الغنيمة، تقسم بينهم كما جاءت به الأحاديث، للفارس سهمان وللراجل سهم وللراجل سهم. فإذا كان ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلف قلوبهم من الأربعة أخماس يعني من حق الغانمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذنهم في ذلك، لم يستأذن الغانمين، فأعطى المؤلف قلوبهم من الأربعة أخماس، فيكون أعطاها صلى الله عليه وسلم لهم لعلمه برضا الغانمين بذلك، لعلمه، فلذلك ما استأذنهم. هذا إذا قلنا أنها من أربعة أخماس، أو إذا اعتبر أنها من أربعة أخماس التي تكون حق الغانمين. أما إذا قيل أنها من الخمس فالخمس يكون لله وللرسول، وما كان لله وللرسول فيصرفه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ما يرى من المصلحة. لكن الشاهد إذا كان نصيب المؤلف قلوبهم من الأربعة أخماس، الأربعة أخماس تكون ملك للغانمين، ونصيب الغانمين. فما استأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، هذا دليل لعلمه برضاهم بذلك. نعم.
وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن أبي الجعد لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار.
أي نعم. يقول وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الجعد لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به شاة واحدة، فاشترى شاتين وباع شاة بدينار، ورد للنبي صلى الله عليه وسلم الدينار مع الشاة، الدينار مع الشاة. هذا تصرف يسميه الفقهاء التصرف الفضولي، يعني أنه تصرف من عنده، لكن هو يعلم برضا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه. فإذا وجد تصرف مثل هذا والمتصرف يعلم رضا صاحبه بهذا الأمر، فإنه يجوز له التصرف. وعلى هذا فلا يجب الاستئذان، لا يجب الاستئذان في شيء ملك للغير على هذا الوجه، إذا كان المتصرف يعلم رضا من ينوب عنه في ذلك، بشرط ألا يعني يضر بالمالك، بشرط ألا يضر بالمالك. نعم.
قال: فإن التصرف بغير استئذان خاص تارة بالمعاوضة وتارة بالتبرع وتارة بالانتفاع مأخذه إما إذن عرفي عام أو خاص.
أي نعم. يقول فإن التصرف يعني في مال الغير أو في ملك الغير بغير استئذان خاص يعني من الغير تارة بالمعاوضة كالبيع والشراء، وتارة بالتبرع كالهدية والهبة والعطايا، وتارة بالانتفاع أن ينتفع بمتاعه. ويقول ما أخذ هذا التصرف إما إذن عرفي عام يعني تعارف الناس على مثل هذه التصرفات، وإما إذن لفظي خاص، وإما إذن لفظي خاص. وانتهت القاعدة الأولى، ونكتفي بها في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. يقول: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وتذكرها أثناء تكبيرة التكبيرة الثانية ماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لقراءة الفاتحة إذا اعتبرناها ركنا يأتي بتكبيرة بدلا منها، لأن الركن إذا يعني لم يأتي به يأتي بداله بركعة، وهنا ليس فيه ركعات وإنما فيه تكبيرات، لكن المأموم يعني يتابع إمامه، فإن أمكنه قراءة الفاتحة ولا يكتفي بذلك، لأن المأموم يجبر الإمام عنه النقص إذا لم يكن المأموم متعمدا للترك. يقول: هل إذا كلفت شخصا ببيع سلعة بسعر معين وقلت له فما زاد عن السعر المعين فخذه أن يكون أجرة مجهول، هل هذا جائز؟ وهل الأجر لا ما في بأس لو قلت لشخص تبيع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك، فهذه ما فيها بأس وتدخل في الشركات أو الشركات الجائزة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.